الحمد لله جامعنا على تذكر الواجبات، والواجبات ما أوجبه سبحانه وتعالى وما دعا إليه وأمر به، ونتيجة أداء الواجبات عنايات ممن أوجب، وثمرات ترتقب من كرم الذي أوجب تلك الواجبات في نتائج حكم بها في سنته في من يقوم بالواجبات. وإذا كنا نتحدث عن الواجبات، فالواجبات على الأمة من حيث عمومها واجبات كثيرة وعظيمة، ولكننا نتحدث عن واجبات تتعلق برأس الأمة وقلب الأمة. رأس الأمة وقلبها علماؤها، وإذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، وهكذا تكون آثار في الأمة تابعة لما يكون ويصدر ويقوم في العلماء وبالعلماء وبين العلماء، فقد آتاهم الله تلكم المسؤولية الكبيرة التي تتصل بأخذ العهد والميثاق على النبيين والمرسلين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه. فصارت الواجبات المتعلقة بالعلماء أهم الواجبات، فإنه يترتب على قيامهم بها صلاح الأمة وجمع شمل الأمة وانتظام أمر الأمة وإزالة الفساد من بين الأمة وتنوير الأمة بنور العلم الذي يطفأ به أو تذهب وتتلاشى به ظلمات الجهل، إلى غير ذلك مما يترتب على شان هذا القيام من العلماء بالأمر العظيم. والواجبات المتعلقة المناطة بهم في عموم البيان وفي القدوة، أن يبينوا وأن يكونوا قدوة فيما يبينوه للأمة من أمر ونهي، ومن توجيه الاهتمامات في عقل وقلب الإنسان بما يهتم وماذا يعظم وماذا يقدم وكيف يرتب الأولويات في اهتماماته في حياته، ليتصل الكل بحكم إيمانهم أن يكون همهم في الأصل الله، أن يكون همهم الله، فيصبحون ويمسون وهمهم الله. من كان الله همه كفاه الله ما أهمه وناب عنه في كل هم جل جلاله. وهكذا كان يقول بعض أهل الصلاح في الأمة: كانت عندي هموم كثيرة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كل هم. وقال قائلهم: كانت القلبية أهواء مفرقة تجمعت مذرأتك العين أهوائي. وهكذا من عرف الله فأهمه شان ربه جل جلاله وعلاقته بهذا الإله وطلب رضوانه، صار همه الله جل جلاله وتعالى في علاه، فصار شغله بالله، ورتب حينئذ اهتماماته واعتناءاته وتشوفاته، ورتبها على ما كان أهم في ميزان الله وشريعته، فحينئذ ينتظم أمره وشانه فيصبح ويمسي، والحق همه، ومن كان الحق همه كانت إرادة الآخرة وإرادة التبعية للرسول منبثقة ومتفرعة عن هذا الهم، بل عن تلك الإرادة التي عبر الله عنها في تربية بيت النبوة لأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. خاطبهن الحق سبحانه رب العرش العظيم بشؤون ما يرسخ في قلوبهن من الإرادة، يقول إن هذا البيت الذي أنتن فيها والحجر التي تسكن فيها في دائرتي ومحيط الصلة الخاصة بنبينا لا يصلح لها من كان لقلبها إرادة غيرنا وغير نبينا والدار الآخرة. يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. لا تصلحن لهذا المنزل، لا تصلحن لهذه الكرامة، لا تتهيأ وتتأهل الواحدة منكن لأن تكون أما للمؤمنين بزواجها من سيد المرسلين وهي تريد الحياة الدنيا وزينتها. إذا أرادت الحياة الدنيا وزينتها تعالين أمتعكن وسرحكن يطلقكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. فإرادة الرسول والدار الآخرة متفرعة عن إرادة الله. إذا صدق المريد في ربه لم يجد طريقا إلى ربه إلا حبيبه، ولم يجد أهم ما في الدنيا من الدار الآخرة التي فيها الحكم العظيم بالفوز الأبد وسعادة الأبد أو بخسران الأبد وشقاوة الأبد في الدار الآخرة. وإذا أنزل الآخرة منزلها وعظمها على الدنيا متصل بإرادته لله. وفي هذا جاء في بعض الآثار من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه، لأنه لا يصبح والآخرة همه إلا وهو عنده هم بالله تعالى، هم الله. والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. كذلك تقويم هذه الاهتمامات في أداء هذه الواجبات والقضايا الكبرى المتعلقة بالأمة، قضايا إيمانها وقضايا الأوامر المجمع عليها وقضايا حراسة وحماية هذا الدين من خلال الديار والأسر، من خلال المواضع والأماكن والمواطن. والمواطن والأراضي كثيرة، ولكن منها ما اكتسبت حرمة خاصة ومنزلة كبيرة كمثل الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة حراستها وحمايتها الفرض الكبير من القضايا الكبرى المتعلقة بهذه الأمة والمناطة برقبة عامتهم عامة وخاصتهم خاصة، شان تعظيمها واحترامها وإجلالها والذب عنها والمدافعة عنها ورد الصادين والظالمين والمعتدين والكافرين عنها أمر حتم من أوجب الواجبات وأعظم المهمات التي يخاطب بها الأمة عامة وخاصتهم خاصة فيما أشرنا إليه من واجب العلماء. واجب العلماء كان أحدهم عند أي مسجد يقف عند باب المسجد هنيها عندما يريد الدخول إلى المسجد فيقال له ما لك، يقول إنه بيت ربي المسجد، وإن الله ينظر إلى قلبي عند دخولي إلى بيته، وإني أستحي من الله أن يرى ما في قلبي من نقص ومن تقصير ومن كدر وظلمة، فأحب أن أدخل وراء واحد من المؤمنين فينظر إلى قلبه قبل قلبي فيدخل قلبي في قلبه. فكان ينتظر عند باب المسجد حتى يدخل أحد ويدخل وراءه. إذا كان هذه الحرمة لأي مسجد من المساجد فكيف للمساجد الثلاثة؟ كيف يكون حرمتهم للمساجد الثلاثة؟ ف وإذا كنا من أداء دور العلماء من أدائهم دورهم وواجبهم نحو الأمة، كان عامة المؤمنين لا يصل أحدهم خصوصا لأول مرة إلى المسجد الحرام إلا دمعت عيناه وذرفت، إلا بكوا تعظيما وإجلالا ومهابة لما عظم الله سبحانه وتعالى. وأقبلت بعض النساء الصالحات وتقول في الطريق، قالوا نقرب من مكة، تقول أين بيت ربي؟ قالوا عندما نصل مكة سترين بيت ربك. فكلما مشت قالت أين بيت ربي؟ قالوا سنصل إليه. فلما أشرفوا على مكة قالوا هذه مكة، قالت فأين بيت ربي؟ قالت الآن قريبا ترونها. فلما دخلوا إلى مكة بدت الكعبة، وكانوا في القرون الأولى شان الأمة من أثر علمائها وصلحائها أنهم كانوا ما يرفعون بيوتهم حوالي المسجد الحرام فوق الكعبة، ومضت قرون كانت بيوت الناس ومساكنهم حوالي الكعبة دون الكعبة، ما يتطاول أحد على بيت الله جل جلاله في مساكنهم، كانوا هكذا في أدبهم وفي تعظيمهم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل وكانوا هناك أيضا في المسجد النبوي مرت قرون وكانت البيوت التي حوالي المسجد ما يرفعونها فوق القبة الشريفة، فكان هكذا. فلما دخلت قالوا هذا بيت ربك، تلك الكعبة. فأقبلت تسعى نحوها وألصقت صدرها بالكعبة فماتت من الشوق من التعظيم لما وصلت عند بيت ربها. فكانت هكذا منزلة بيوت الله عامة، فكيف بخاصتها والمسجد الحرام ومسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. ومن هنا كان مظهر تعظيم الله لهذا المسجد أن أسرى بحبيبه إليه ومر به وجمع له الأنبياء فيه وصلوا خلفه فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن ظاهر الحكم في تلك الأيام كان مع الكفار الموجودين بتلك المنازل، ولكن أسري به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ذكر الله البركة حوله فاضت على ما حوله فكيف فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. فكان قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى أتى به إلى هذا المسجد وجاء به إلى ذاك المصلى المبارك والمكان المنور وجمع له أرواح الأنبياء أجمعين صلوات الله وسلام عليهم. وعندنا في الصحيحين ثم في غيرهما من كتب السنة استرساله صلى الله عليه وسلم في وصف الأنبياء لما لقيهم في تلك الليلة، ويصف حتى ظواهر أجسامهم، وذلك أن الأرواح تتشكل بشكل الأجساد، أما أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم فعامة تلك الأجساد في قبورها حيث قبرت، ومنها ما لم يقبر من مثل جسد سيدنا إدريس عليه السلام وجسد سيدنا عيسى بن مريم، ولا يزال في قيد الحياة الدنيا عيسى بن مريم وإن كان يعيش في السماء، فهو لا يزال في عمره الأول لم تخرج الروح من الجسد بعد، ولكن بقية الأنبياء قبروا في الأرض فأجسادهم الكريمة في الأرض، ولكن أرواحهم هي التي تتصور وتتشكل بشكل أجسادهم، حتى نجد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح وغيرهما يصف شعرهم ويصف تقاطيع وجوههم ويصف ألوانهم ويشبههم ببعض الصحابة، يقول هذا يشبه فلان هذا يشبه فلان صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر خليل إبراهيم قال أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا الخليل إبراهيم أشبه أنبياء خلقة بصورة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمعهم في ذلك المسجد المبارك إشارة لنا أنه مهما حصل من اعتداء من أي طائفة وإن ادعوا الانتماء إلى الأنبياء فإن الإمامة في هذا المكان لسيد الأنبياء، وإن الأنبياء هنا مأمومون إذا حضر زين الوجود صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم موسى ولا يتقدم عيسى ولا يتقدم غيرهم من النبيين والمرسلين. فليس الحق في هذا المكان لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم من بقية الأديان، ولكن هذا مكان محمد صلى الله عليه وسلم ومقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصلى وصلوا خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة صلى الله عليه وسلم. أقام الصلاة سيدنا جبريل وتقدم نبينا الجليل، فكان الكل ماموما آدم فمن دونه، وحبيبنا هو الإمام صلوات ربي وسلامه عليه. وأسري وعجه بعد ذلك من بيت المقدس، فعظم الله شأن هذا البيت المقدس، فمر بحبيبه عليه في تلك الليلة. ومع ذلك طلب منه أهل الكفر في مكة أن يصف لهم البيت، بيت المقدس وما فيه من نوافذ ومن أعمدة وسواري ومن ممرات، وهو جاء في ركب الأنبياء لم يدخل يتفرج على المسجد وعلى نوافذه وما إلى ذلك، وفي ليلة من الليالي. ومع ذلك تحدوه بذكر الوصف، فجلاه الله له حتى كان يشهده دون دار عقيل أو عقال في مكة، كلما سألوه عن ناحية منهم قلب إليها، فكان يشاهد ويخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالواحد منكم كم قد جاء إلى المسجد الرابع هذا لتحديد المسجد الأقصى؟ قد جاء منكم واحد بعضكم 10 مرات، بعضكم 20 مرة، 30 مرة. سألوا كم عدد النوافذ بالضبط، كم عدد الأبواب؟ يقول بتشوف بيتفرج ما بيعرفها، لأنه ما قعد يعدها في ماضي الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل في ساعة من الليل وصلى بالأنبياء وسرى وعرج به، وما جلس يعد النوافذ، فيأخذوا يسألونه عن كل بقعة، لأنهم قد سافروا إلى هناك. وسيدنا الصديق بجانبه كلما ذكره صلى الله عليه وسلم صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، حتى أنه كلما عندهم من الوصف قالوا الوصف صدق، ولكن ربما سأل أحد من قبل ما يقول لنا أنه أسريبه، وجاء بهذا كامل. أخبرنا عن عيرنا، لنا عير في الطريق، ومن حكمة الله أن جعل البراق يمر بالعير في الطريق ليكون حجة عليهم. فقال عيركم وجدتم في المكان الفلاني، وكان ضل لهم جمل كانوا يبحثون عنه، وكان عندهم إناء فيه ماء فشربت منه. وقالوا وبعد ذلك تحدوه متى يتصل العير، وإيش دخل هذا في الإسراء والمعراج والعير تصل متى؟ هو يمسك العير بيده يمشيها. قال لهم صلى الله عليه وسلم تصلوا في يوم الأربعاء. في أي ساعة؟ قال عند غروب الشمس. يتقدمهم جمل أورق، وصف دقيق. فخرجوا في يوم الأربعاء الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم قائلهم يقول هذه الشمس قد غربت، قال ثاني وهذه العير قد أقبلت. ويتقدمهم جمل أورق كما وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم. وجاءوا فسألوهم ليلة كذا كنتم في مكان كذا؟ قالوا نعم. قالوا ند عليكم جمل؟ قالوا نعم كان ذلك، من أخبركم؟ قالوا عندكم إناء فيهما؟ قالوا كان فيهما فما وجدنا الماء، وسمعنا صوتا مثل صوت محمد. ومع ذلك فأهل الزيغ والكفر كحالتهم اليوم في تشبثهم بأنواع قضايا الفساد، قالوا سحر مستمر، الدليل واضح والبرهان قائم، وما يسلمون ولا يستسلمون. وهكذا شؤون الإنسانية في فسادها كما ترون في شأن مثل شأن هذه القضية اليوم، قضية بيت المقدس والاعتداء عليه، قضية بيت المقدس واغتصابه وانتزاعه من أهله، وتطور الأمر شيئا بعد شيء إلى أنواع من الاستبداد والاستغلال يختلف حتى عن ماضي السنين التي مضت في الأمة. ومع ذلك كله ومع وضوح الآيات والدلائل، فطريقة التفكير عند النفس البشرية إذا غلبها هواها أن تتعامى ولا تسلم للواقع ولا تقر بذلك. ومن هنا كان من جملة الأدوار والواجب على العلماء خاصة في مثل هذه القضية أن يعلموا حقيقة أصلها، وأن الله سلط علينا هؤلاء في هذه الفترات كلها وأوجب علينا إخراجهم مهما تمكنا من ذلك وقدرنا عليه، وسيكون في الوقت الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ولا بد من ذلك، ولا بد من مجيء الوقت لقتالهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجرة ووراء الشجرة، وحتى تنادي الأحجار والأشجار تعالى يا مسلم هذا ورائي يهودي فاقتله، ونداءهم يا مسلم يا مسلم يا مسلم، ما ينادون هناك يا عربي ولا يا حزبي ولا يا سياسي ولا أي وصف من الأوصاف، مسلم المتحقق بحقيقة الإسلام هو الذي يحرر الله على يد بيت المقدس، هو الله سبحانه عن يد بيت المقدس تعالى يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، فيختبئون وينطق عنهم الأشجار والأحجار إلا شجر الغرقد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن هذا في الكتب عندهم موجود، وخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق وهم يشعرون بذلك، أن يعتنون بغرس هذه الشجرة ويغرسونها كثيرا، قل إن غرستم منها قليلا أو كثيرا إذا جاء الوقت واليوم الذي أعده الله تعالى فستخرجون منها، وإن اختبأتم وراء الغرقد ولا وراء غير الغرقد ما يتكلم، يختبئ اليهودي وراءه ما يتكلم في وقت الجهاد، فهم كيف يناقضون أنفسهم يصدقون بهذا في الكتب، ومع تصديقهم بهذا يريدون أن يفروا منه، كيف تفرون منه وهو الذي أخبركم أن شجر الغرقد لا يتكلم عنكم، أخبركم أنكم ستخرجون وأنكم ستهزمون، فكيف تريدون تصدقونه في أن شجر الغرقد لا يتكلم ولا تصدقونه في الهزيمة؟ ولكن هكذا عملهم وعملوا هذه الأهوى والنفوس حتى في أيام حياته صلى الله عليه وسلم، كانوا يتربصون به ليقتلوه، مع أن الذي أخبرهم عنه الله في التوراة، والذي أخبرهم عنه حتى عن عام سفره من مكة الشام، عام سفره موجود، السنة التي سيسافر فيها موجودة عندهم وسنه فيها موجود عندهم، فكانوا أخرجوا جماعات منهم ليقابلوه فيقتلوه، كيف تفكرون في قتله؟ والذي أخبركم أنه سيخرج الشام أنه سينبى ويرسل ويكون خاتم النبيين، فهل يمكن تصديق بعض الكتاب وتكذيب البعض؟ إن كان صادق في أنه هذا نبي وهو الذي يخرج هذا العام فهو صادق في أنه الذي سيرسله وسينبئه وسينشر نوره في الوجود، ولكن مع ذلك يأخذون طرف ويتركون طرف ثاني ويتشبثون بأهوائهم وأرائهم، حتى وصل من وصل منهم إلى عندي بحيرة الراهب، بحيرة الذي كان من علماء النصارى وعرف الوفد الذي فيه النبي وأن فيهم رسول الله، واستدعى قريشا ومعهم عمه أبو طالب، فقال لهم قال له عمه أبو طالب ما يكون منك؟ قال ابني، قال له ما ينبغي لأبيه أن يكون حي، هذا أبو الطفل هذا الولد هذا أبو غير حي وتوفي، قال هو ابن أخي، قال متى توفي أبوه؟ قال وهو حمل في بطن أمه، قال هو هذا وصفه عندنا، وقال له ارجع به فإن يهود يترقبونه في الطريق هذا العام يريدون به قتلا، سبحان الله، وصل منهم من وصل إلى عندي بحيرة نفسه النبي، فجاء إليهم يكلموا ما لكم؟ قالوا خرجنا أرسلنا قومنا من أجل نقتل هذا النبي، قال لهم من أخبركم أن النبي؟ قالوا في الكتاب، قال فإذا أخبر أنه نبي فكيف تقتلونه وتردون؟ قال الله، قالوا والله بس هكذا قال لنا قومنا، فتابوا على يديه وأقاموا معه ورجعوا تنصروا، دخلوا من اليهودية للنصرانية وأقاموا معه في الكنيسة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع أمر عمه أبو طالب أن يرجعه، فرجع معه عمه الحارث وعاد به إلى مكة المكرمة وفي ذلك العام. وهكذا وكان عندهم أيضا خبر عن رحلته الثانية إلى الشام، وتعرض لهم من تعرض فصرفهم الله تبارك وتعالى، وحتى كان بعض علماء اليهود بعض علماء النصارى لقوه في السوق في الشام، ولما كان يبيع البضايع حق سيدنا خديجة ويشتريها، فجعلوا يرقبونه. ميسرة غلام خديجة يسمعهم يقول هو هذا، انظر وصفه انظر وجهه الموصوف، فيقول ثاني نعم هو هذا الموصوف، كأنه يتكلمون بينهم البين، وحتى دنا بعضهم منه ينظر ما بين الكتفين ليرى هذه القطعة السيد الزايدة هي ختم النبوة حواليها شعر طائر، فرأوا فيه ختم النبوة، وكان هذا مما حدث به ميسرة إلى سيدتنا خديجة عندما رجع. فكانت أمثال هذه القضايا يجب أن تجري مجراها في قلوب الأمة وعقول الأمة وحال الأمة، ونوقن أنها كغيرها من كثير من الشؤون الحاصلة بنا نتيجة لخللنا في صدقنا مع الله وقيامنا بأمره ووحدة قلوبنا واجتماعها، فكانت قضية ذات قضايا، ويلعب نحوها سياسة العالم كلها الآن، يلعبون نحوها لعبا مزريا مضحكا، وذلك النتيجة من بداية الأمر، من بداية الأمر حلوا صورة الخلافة الإسلامية بما عملوا في تركيا، أدخلوا المتبرجات إلى فلسطين، وأدخلوا أموالهم وشروا أراضي المسلمين، ونشروا الخمرة حتى يتمكنوا من دخول فلسطين ومن احتلالها، فما قدروا عليها إلا بعد أن نشروا الفساد، بعد أن نشروا الزنا ونشروا الخمر، وبرجوا نساءهم ليفتن المسلمين وسط تلك البلاد، ونفذوا خططهم هذه، ونتيجة لها يبتلي الله المؤمنين والمسلمين بما ضيعوا وبما قصروا. والعجيب أنهم إلى اليوم من أجل أن يتمادى مدة احتلالهم وعدوانهم ينشرون بين أبناء المسلمين في فلسطين المخدرات، ويسرون وصولها إليهم بأرخص الأثمان، ويبيعونها عليهم بالرخيص كأنها مجانا حتى يتعلق بها الشباب ويدخلون فيها، ثم يطلبونها ولو بأغلى الأثمان إذا قد تمادوا فيها. فهم يعلمون أن حقيقة قوتهم مخالفة المسلمين لربهم، هذه حقيقة القوة. لهم سياسات واتصالات من أمريكا إلى روسيا إلى الشرق إلى الغرب، ولكن حقيقة قوتهم مخالفة المسلمين لربهم، ومهما كانت تلك السياسات لهم والترتيبات فإن طاعة المؤمنين لربهم وإقامة أمر الله فيهم يزلزل سياساتهم من أولها إلى آخرها ولا تبقى لها باقية. وهكذا فنحتاج إلى وعي بأمثال هذه الحقائق، وإلى مساندة بالصدق والإيمان والدعاء، ومساندة بالبذل والعطاء، وإلى أن نمد أيدينا لإخواننا وأحبابنا هناك خاصة وفي الأرض عامة بتقويم الفكر وتقويم السلوك وحسن الربط بالرب جل جلاله وتعالى في علاه، كما نجتهد في مداواة جرحاهم والمعتدى عليهم، وفي إعطاء النفقة لفقرائهم وجوعاهم، كلها من الأمور التي مع التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تتصل بأصل القضية في التعليم والإرشاد والتوجيه والربط بالحق سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى تنتهض هذه الأمة ويدن الوقت الذي يخرج الله به هؤلاء المعتدين من تلك الديار، ويولي عليه المؤمنين والأخيار كما سبق أن تولاها المؤمنون في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودخل إلى تلك المدينة عليه الرضوان بوصفه العجيب البديع وتعظيمه لأمر الله تعالى، ولما وقفت المفاهمة بينهم وبين القائمين على بيت المقدس إلا أن يحضر أميركم، وكتبوا لسيدنا عمر. الجماعة يقولون ما يسلمون بيت المقدس ولا يخرجون إلا أن تحضر أنت، يحضر أمير المؤمنين أو نقاتلهم. فقال سيدنا عمر سأحضر، وسافر من المدينة، سافر من المدينة سيدنا عمر ومعه خادم واحد وهوية على جمل، أحيانا يركبه والخادم يسوق الجمل، وأحيانا ينزل سيدنا عمر يقول للخادم اركب ويمسك الجمل هو نوبة بنوبة، هو الخادم، ويمشون هو الخادم يصلون ويأكلون بس اثنين، حتى وصل إلى فلسطين واستقبله المؤمنون هناك. سيدنا عمر كان القميص الذي عليه في بعض رقع، بعضها من جلد، وصادف وقت دخوله أن النوبة عند الخادم، فقال الخادم اركب، قال يا أمير المؤمنين لأن نصل إلى موطن القيام فاركب أنت، قال لا هذه نوبتك، قال أنت اركب وأنا أقود الجمل. وبينما هو يمشي إذ قطع نعال نعله فرماها ومشى حافي، استقبله المؤمنون وأراد أن يدخل لمقابلة القوم، قالوا يا أمير المؤمنين إنك ترد على قوم كافرين وينظرون قميصك، فخذ هذه الحلة والبسها بدل القميص الذي أنت عليه. أخرج القميص ولبس الحلة، مشى خطوات وقف، قال أنكرت قلبي، ردوا علي قميصي، وأخرج الحلة كالكارلها ولبس القميص. ما لك أمير المؤمنين؟ قال إن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، إن ابتغينا العزة في غيره، إذا ابتغينا العزة بالثياب ولا بالمظاهر ولا بالمال بأي شيء نذل، لكن عزنا بالإسلام، عزنا بالتقوى، عزنا بالإخلاص، عزنا بالأدب. فلبس. والعجيب أنه في كتبهم يفتحها من أمته صلى الله عليه وسلم صاحبه عمر يقدمها غير منتعل، يعني بلا حذاء، يقدمه حافيا، يقود جملا يركبه خادمه، عندهم في الكتب سبحان الله. فلما أقدم وصل يقولوا لي من عندهم مسلمين، أين أميركم أذلي على الجمل؟ قالوا لي يقود الجمل، قالوا اسمه عمر، قد يعرفون اسمه، شوفوا رجوله ما في حذي، امتلأوا رعب على من هو هذا المذكور في الكتب عندهم، وأن الله يفتح على يديه بيت المقدس. سلموا له الزمان كله، قالوا خذ، ودخل وحرر بيت المقدس وصلى في بيت المقدس ورتب الترتيب لأمر حكم الشريعة والإسلام، وأبقى أهل الذمة في ذمتهم وبالعهد الذي بينه وأخذ منهم عهودهم ورتب الأمور، ومر على بعض كنائس النصارى هناك، وعاد إلى المدينة المنورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاءت سطوته، سطوة الصليبيين بعد ذلك على بيت المقدس واعتداؤهم عليه، حتى حررها الله بعد مدة على يد سيدنا صلاح الدين الأيوبي المنقى المربى القوي الصلة بالله سبحانه وتعالى الزاهد في هذه الحياة الدنيا ومتاعها عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهكذا وسيحررها الله أجل جلاله وتعالى، فعجل الله بذلك وكشف الضر ورد عنا كيد أولئك المعتدين والغاصبين والظالمين. واجب متصل بعدد من الواجبات أن نأخذ فيها الهم والاهتمام والتعظيم، ونأخذ فيه جانب الدعاء الذي يقول عنه الحق سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في نصرهم في يوم بدر، وكذلك يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فنعلم المؤمنين في فلسطين في جميع العالم كثرة الإلحاح على الله وكثرة الدعاء له ليرجعوا إلى مولاهم بالدعاء، ويرجعوا إليه أيضا بإقامة أمره واجتناب نواهيه والبعد عن المحرمات التي حرمها عليهم بكل ذلك وما إلى ذلك. يطوي لنا المسافة والزمن لنصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى تحرير ذلك البيت المقدس. اللهم رده إلى أيدي أهل الإسلام والإيمان، ورد عنا كيد المعتدين من أولئك الغاصبين من يهود ومن والاهم، ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من الأمة، فقد طال غيهم وضلالهم واعتداؤهم، ومدوا أيديهم مرة بعد أخرى، وها هم يسفكون الدماء ويستحلون من دماء إخواننا ومن دماء المسلمين، وينتهكون حرمات ما ينتهكون. اللهم فاصرف عنا كيدهم، ورد عنا شرهم، وادفع عنا ضرهم، واجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، وكف المسلمين جميع شرورهم وأضرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا النموذج من الواجبات على أهل العلم، مرتبط ببعث القلوب في ما يجمع شمل المسلمين. فإن التنازع بين المؤمنين قضية من القضايا الكبرى المهمة، إذا حصلت ارتفعت يد الله عنه. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نصركم، غلبتكم، قوتكم، شرفكم، ريحكم، وتذهب ريحكم، أن يتخلى الحق عنهم فلا ينصرهم بسبب التنازع. فكان من جملة واجبات أهل العلم في ذلك نشر الألفة والأخوة والمحبة بين الناس، وجمع كلمة الناس في كل ما استطاعوا وبكل ما استطاعوا، حتى يحفظوا على القلوب ودها ووحدتها، فتكون يد الله معهم، يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. ثم في انتشال الأمة من وحل أنواع الفساد الذي حل فيهم فكرا وسلوكا، حل فينا أنواع من الفساد في الفكر وفي السلوك، وواجب الأمة والعلماء ودور العلماء في ذلك أمر عظيم وأمر كبير، وهو مترابطة الأمور ببعضها البعض، حتى يأتي اليوم ذلك ويقرب إن شاء الله الذي يرد فيه كيد المعتدين وتعود الحقوق إلى أهلها، وبدين المصطفى محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله يتحكم على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى وعلى ما حواليه، والله يصونه ويحفظه ويحفظ ما بقي منه من شر أولئك وكيدهم وإرادتهم تغيير معالمه والإضرار بأهله وإدخال طوائف الكفار إليه. اللهم اردد كيدهم وفي نحورهم، وادفع عنا جميع شرورهم، واحفظ علينا مسرى نبينا وأولى القبلتين لنا، وخلصه اللهم من تسلط المعتدين والغاصبين والظالمين، واجمع شمل المسلمين، وألف ذات بينهم، وارزقنا التعاون على ما يرضيك عنا، وتولنا بما أنت أهله في الحس والمعنى، وأيقظ قلوب علماء الأمة لتستيقظ قلوب عامتها، ونور قلوب علماء الأمة لتتنور قلوب عامتها، واجمع قلوب علماء الأمة ليجتمع قلوب عامتها برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك أجود الأجودين، وبارك في هذه النية والهمة والتي يحملها اسم هذا المسجد، وينم على أن هنا قلوبا تعرف عظمة الله وعظمة شريعته ودينه وعظمة بيت المقدس مسرى المصطفى صلى الله عليه وسلم ومهبط النبيين ومحل النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم، ونحن أحق بالأنبياء من كل يهودي ومن كل نصراني، فإن اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وغيروا ما جاء به أنبيائهم، ونحن المؤمنون بأنبيائهم، ونحن الذين على قدم أنبيائهم وراء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وقال صاحب: نحن أحق بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، يقول عليه الصلاة والسلام: والأمر كذلك، نحن أولى بموسى ونحن أولى بعيسى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالمؤمنون أولى بجميع الأنبياء والمرسلين من كل من خالفهم وخالف منهجهم وغير دينهم ممن يدعون الانتماء إليهم من اليهود والنصارى. المسلمون هم أولى بموسى وأولى بعيسى صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فالله ينظر إلينا وإلى الأمة نظرة يدفع بها البلاء عنا ويصلح لنا بها الحس والمعنى ويجعلنا وإياكم ممن يؤدي دوره وواجبه ومهمته في علمه وفي عمله وفي وجهته إلى الرب، ويرزقنا العبودية المحضة الخالصة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد منهم يبي داخل بشيء وبي
نشكر فضيلة حبيبنا حبيب عمر لهذه الكلمة المفيدة جدا، ونشكر علماءنا الذين استجابوا لدعوتنا. أنا ربما ما رأيت هذا الجمع الكبير من العلماء في مكان واحد، والآن لنا فرصة أن إذا كان أي دخلة أو أي سؤال لحبيبنا
نعم تفضل حتى الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب بالرب الكريم العام الجليل العالم الجليل والداعية المشهور في العالم. نشكركم على هذه الكلمات القيمة والمعلومات المفيدة. وإذا سمح لي تسمح لي يا مولانا أن أقول أن العرب هم أصل الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي. الله سبحانه وتعالى يقول لا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. إذا نظرنا إلى خريطة العالم فنرى 22 دولة أو دويلة عربية، وكل واحد لها علمها الخاص، ولكل واحد نظامه الخاص، ولكل واحد جيشه الخاص وعملة الخاصة وسياسة الخارجية الخاصة. ونرى كثيرا كذلك من الحكام ومن غير الحكام هم يتخذون الكافرين أولياء، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء ولا تتخذوا اليهود والكافرين والنصارى أولياء ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه مشكلة. أنا لي أمنية ورؤية أدعو الله دائما بأي واحدة كلمة العرب ويكونوا دولة واحدة قوية لغتهم العربية ودستورهم القرآن والسنة. لأننا إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة كانت عدة ولايات فأصبحت ولاية واحدة باسم الولايات المتحدة الأمريكية، وهؤلاء هم كفار نصارى ويهود لكن أصبحوا قوة. فالعرب 22 دولة إذا اتحدوا كانوا أقوى من هؤلاء، لأنهم عندهم إيمان وعندهم القرآن وعندهم دين الإسلام. فهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول دائما إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. فالمهم أن يوحد الله سبحانه وتعالى كلمة المسلمين ويوحد كلمة العلماء ويتعاونوا على البر والتقوى. والعدوان. مولانا إني أشكركم شكرا جزيلا على هذه الكلمات القيمة وعلى هذه المعلومات المفيدة وعلى هذه المحاضرة الثمينة التي ألقيتمنا. فهذه مثلا أول مرة نرى هذا الحشد الكبير من العلماء في مسجد شيخنا إبراهيم جبريل، كأن جبريل نزل اليوم من السماء لنتحد هنا. شكرا لكم وشكرا لجبريل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعامل المعتدي والغاصب إذا قام في مقابله أهل طاعته وتقواه أن يؤيد أهل الطاعة وأهل التقوى ويرد الكيد على المعتدين والكافرين. سنته التي قد خلت في عباده جل جلاله وتعالى في علاه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السمرات، ولكن كذبوا. وكان يكتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى الجيوش ويقول لهم إنما تنصرون على عدوكم بمعصيتهم لله وطاعتكم له، فإذا عصيتم الله كنتم كمثلهم فينتصر أقواكم عددا وعدة وترتيبا، ولكن إذا حافظتم على الطاعة تنصروا. هذه سنة الله تبارك وتعالى، وأنه مهما طال غي صاحب الغي واعتداء المعتدي فوجد في المقابل من يصدق مع الله ويقوم بنصرته فإن الله سينصره ويرد كيد أولئك. وهؤلاء هكذا شأنهم من بني إسرائيل، والبقية منهم قليل، والأمر الآن قائم لا يختص ببني إسرائيل من حيث كونهم بني إسرائيل، فيهم من بني إسرائيل من فيهم من هؤلاء اليهود، ولكن المشكلة صارت جماعتهم الصهيونية بكل ما فيها من تلك العصبية وذلك الغل والحقد ومن اتصل بذلك المسار. ولذلك نجد اليهود أنفسهم في العالم على اختلاف في نظرتهم حتى إلى شأن هذه القضية، ونجد في النصارى كذلك أيضا، حتى من الموجودين في بيت المقدس اختلاف في كثير من الأنظار وانتقاد على شيء من كثير من هذا. ومع ذلك كله فإن كان لدخولهم الأول ثم لدخولهم الثاني والذي مشى عليه لا يقد مضى كله في الوقت، ومعنا ما بقي في السنة بعد هذه المراحل قد دخلوا أول مرة ودخلوا ثاني مرة كما قصت علينا الآيات، وقد مر هذا في ماضي القرون. وبقي معنا ما في السنة الكريمة من أنهم سيقاتلوننا وأن الله سينصرنا عليهم، فهذا الأمر المرتقب الآن والوعد المنتظر ولن يخلف الله وعده.
جزاكم الله شكرا. أريد أن أشكركم أنني خرجت من ملامي، دعاني أن أخذ هذه الفرصة لأسأل فيما بعد يقع هنا في ملامي. عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للتطبيقات الإيمان في الإسلام، حينما نتكلم عن التطبيقات فيها بعض الناس يستدلون بآية الله إن الدين عند الله الإسلام، وكيف أنتم تأتون بهذه الأقسام هؤلاء الشيعة وكذا وكذا. أظن أخذ هذا الفرصة لأسألك يا حبيب أن تبين لنا هذا. وسؤال آخر، نحن في ملاوي خصوصا الذين نتبع بطريقة الخارجية يسمون بأنفسنا أهل الخارجية الإيمان وأهل السنة والجماعة، نسير بطريقة بأكثرنا نصلي الجمعة بعد الانتهاء نصلي بعد الظهر، إذن بطريقة أننا نتبع شعريا مقابلة، إذن أريد أن أعرف عن هذا أن هو كيف لعبتها تنمعنا شخصاً.
بارك الله فيكم، فتح الله عليكم. أما مسألة الاختلاف فلم يزل صلحاء الأمة من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعين تابعين بإحسان يعملون بجدهم وبما أمكنهم على جمع شمل ولم يزل. فرق الزيغ والضلال يحاولون تشتيت شمل المسلمين وهو مطمع إبليس، إذ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، لا يطمع أن يردهم إلى الكفر بعد الإسلام وأن يتحول المصلون إلى مشركين، لكن غاية ما يطمع فيه، وإن كان يطمع في كل معصية لكن أكبر ما يطمع فيه إذا فاته الشرك والكفر أن يحرش بينهم يخالف بينهم. وبذلك التحريش قامت اتجاهات كثيرة، منها الاتجاهات التي أشار إليها شيخنا الجديد طول الله عمره في عافية وفرقت بينهم وصاروا متعادين متناحرين، حتى أن كل طائفة منهم تعد قوتها وجيشها لا لتحرير بيت المقدس ولا لقتال المعاندين من الكفار لكن لجيرانها مشان تضرب جيرانها، والثانية تصلحها بقوة وتصلح جيش من شان جيرانها، والثالثة من شان جيرانها، وكل واحدة من شان الجيران. هذا جانب، ومنه باسم الدين أيضا، باسم الدين وباسم الشريعة جاء ذلك التفريق. ومن المعلوم أن روح الأمة من أهل السنة والجماعة الذين مضوا على نهج الصحابة والتابعين وظهر بينهم بعد ذلك الحماية لحقائق الدين بواسطة ضبط الإيمانيات وضبط أحكام الإسلام، هذا بأصول الفقه، هذا بأصول الإيمان والاعتقاد، أصول الدين، وكذلك ضبط علوم الإحسان بأصول المراقبة والتزكية لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم شيء واحد، وكل الخلاف فيما بينهم خلاف صوري وخلاف شكلي واسع يرجع إلى أصل واحد فلا فرق بينهم. ومن مثل أتباع المذاهب الأربعة والأشعرية والماتريدية وأتباع الجنيد بن محمد، ومن جملتهم الطريقة التي ذكرتها لسيدنا عبد القادر الجيلاني. سيدنا عبد القادر الجيلاني واحد من أهل السنة من كبار أوليائها وعلمائها وصلحها الذين جددوا الإسلام، جدد الله الدين على أيديهم في عصورهم، حموا الأمة من كثير من المتناقضات ومن طغيان الأهوى والشهوات عليهم، فحرروهم من ذلك وحرسوا بيضة الإسلام من تسلط الأعداء عليها بجمع المسلمين وتحريرهم من الشوائب التي كانت عليهم. وبذلك نقول بيننا وبين غير أهل السنة والجماعة من طوائف المسلمين اختلافات في قضايا، ومع الاختلافات في هذه القضايا فإن أهل السنة والجماعة ما يميلون إلى سرعة التكفير ولا إلى إثارات على غير بصيرة، ومع ذلك فيحترزون احترازا قويا من أن يدخلوا بضرهم إلى حماة أهل السنة والجماعة، من مثل الذين يسبون الصحابة الكرام وينتقصونهم عليهم الرضوان بدعوى محبة أهل البيت وهي دعوى باطلة، ومن الذين يدعون أيضا محبة الصحابة الكرام ثم ينتقصون علماء الإسلام أو يبغضون أهل البيت الطاهر وهي أيضا دعوى باطلة. فمع وجود المخالفات بيننا وبينهم فإننا لا نقبل أن ينشروا ضرهم ومخالفاتهم في محيط أهل السنة، كما لا نقبل أن نتحول نحن أهل السنة إلى إقرار عين إبليس بأن نكون أحد أجندة التحريش الذي لا يفيد نصرة للحق ولا الهدى ولا نشرا للدين، ونراعي حرمة الإسلام من خلال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لا نكفر بعد ذلك إلا من جحد معلوما من الدين بالضرورة أو أنكر نبوة أنبياء أو أنكر رسالة رسول أو أنكر بالبعث واليوم الآخر من الأمر المجمع عليه، وما عدا ذلك فإننا نحفظ حرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مع كل أحد، بل نحفظ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ذمة من له ذمة من غير أهلها، وبل وفي خلال عيشتنا في أرض الكفار أو تحت حكم بعض الكفار وما إلى ذلك، نحن على نسج قول الحق تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، إن الله يحب المبسطين، فنقيم البر والقسط. أما الولاء فلا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، أما البر والقسط للمؤمن وللكافر من كل من لا يضر ولا يعادي ولا يعتدي ولا يحارب ولا يأخذ حق المسلمين. فهذا هو المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، منهج يدعو إلى جمع الشمل ورأب الصدع، والاشتغال بكثرة السب والشتم وبإثارة النفوس هو شغل أطياف من المبتدعة الذين ابتلي بهم الدين الكريم والملة الحنيفية بنسبتهم إليها، ويتجرعون حتى على كبار الأمة من الصحابة ومن بعدهم من الصالحين. لكن مسلك أهل السنة أنهم كما يحترزون عن أن يدخل هؤلاء بضرهم إلى بيئة السنة، فكذلك يحترزون عن أن يكونوا هم المثيرون أو الذين يقابلون الإثارة بإثارة، ولكن بالبيان وحسن الاستدلال وإقامة الحجة. أما ما يتعلق بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، أما لنقص العدد مثلا أو لسبب من الأسباب، فالأمر فيه واضح وليس فيه اختلاف. وإذا قد وافق قول معتبر من الأقوال الأئمة الأربعة فالجمعة صحيحة على هذا القول، سواء كان عند المالكية أو عند الشافعية أو عند الحنفية أو عند الحنابلة. والقول بالعدد هو المشهور عند الشافعية بالأربعين ومثلهم الحنابلة، ويقول المالكية 12، فإذا بلغوا 12 فالجمعة صحيحة ولا يلزمهم إعادة الظهر، ولكن من أراد أن يعيد الظهر فذلك احتياط حسن. ويعد أيضا المشهور في قول الحنفية أنه الجمع الكثير في مصر، إذا قامت تقوم الجمعة في مصر ولا تقوم في القرى، فعلى هذا إذا احتاطوا من أجل مذهب الشافعي ومن أجل القول بعدم صحة الجمعة في القرى الصغيرة، فحينئذ صلاتهم للظهر بعدها باب من أبواب الاحتياط. من صلى فقد احتاط دينه، ومن لم يصلي فلا إشكال عليه ما دام قد بلغوا 12 على مذهب مال، لا إشكال عليه ولا شيء عليه، ولا يجوز لهذا أن ينتقد هذا ولا هذا أن ينتقد هذا، ولا هذا أن يخطئ هذا ولا هذا أن يخطئ هذا، ولا هذا يسب هذا ولا هذا يسب هذا، بل هذا احتاط وأعاد صلاة ظهرا، وهذا اكتفى ب12 في الجمعة وهو مذهب صحيح من مذاهب أهل السنة عند الإمام مالك، فلا إشكال في ذلك. وأدائنا واجباتنا التي أوجبها علينا ورزقنا وإياكم حسن الأداء للواجبات وحسن القيام بالمهمات على الوجه الأرض له، وجعل قلوبنا ملآنة بحبه وحب رسوله، فنمسي ونصبح وهمنا الله، ونحيا وهمنا الله، ونتوفى وهمنا الله، ويكون هو همنا في كل شان، ويكفينا كل هم في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم بارك في هذا المجلس وفي هذا الالتقاء بأحبابنا هؤلاء العلماء، وأيدهم بتأييد من عندك ليقوموا بواجباتهم وأدوارهم في من حواليهم ومن يتلقى عنهم ومن يتصل بهم ومن يأخذ عنهم ومن ينتمي إليهم، واجعلهم اللهم في ذلك محسنين لدى الأمانة التي ائتمنتهم عليها، قائمين بحق جمع شمل الأمة وتدريبها وتأليف بين قلوبها، قائمين بنصرتك ونصرة رسولك ونصرة البيت الأقصى المسجد الأقصى والبيت المقدس ونصرة الحرمين الشريفين ونصرة الأمة المحمدية. اللهم اجعلنا في أنصارك وأنصار هذا المصطفى، واجعلنا في أهل الصدق، واجعلنا في أهل الوفاء، ومن علينا بكمال النجاة وكمال الصفاء، وارزقنا حسن المتابعة وحسن الالتفاء، وفرج كروب الأمة في المشارق والمغارب، وادفع عنهم جميع المصائب والنوائب، وحول الأحوال إلى أحسنها، وارزقنا الإيمان والتقوى، وادفع عنا كل بلوى، وأصلح لنا السر والنجوى، واغفر لأبينا وأمهاتنا ووالدينا ومشامل الحبوب علينا وأحبابنا أهل الوجهة إليك وأهل العلم وأهل العمل وعموم المؤمنين في جنوب أفريقيا وفي جميع أفريقيا وفي جميع قارات الأرض. انظر إليهم وخذ بأيديهم وألف بينهم وأصلح شأنهم وشيد بالتقوى بنيانهم واحي بهم دين الإسلام واحيهم بدين الإسلام واجعلنا وإياهم من خواص من تحيي بهم الدين وتنشر بهم الحق في العالمين وادفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين واختم لنا بأكمل حسنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب سريع الحساب منشئ السحاب هازم الأحزاب اهزم المعتدين والظالمين من اليهود في فلسطين خاصة وفي جميع المعتدين في الأقطار الأرض هزمهم وزلزلهم وادفع عنا شرهم وعن جميع المؤمنين برحمتك أرحم الراحمين. ونسألك لنا وأحبابنا هؤلاء ولجميع طلابهم وأصحابهم وأهاليهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واصلح شؤوننا كلها والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.